الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبقيت بعض المسائل المتعلقة بالجمعة نفرغ منها لتمام الفائدة. المسائل المتعلقة بهذا اليوم: مسألة ما حكم السفر في يوم الجمعة؟ لا يثبت حديث في النهي عن السفر في يوم الجمعة، وعليه فلا حرج من السفر في يوم الجمعة، وإن كان بعض أهل العلم كره ذلك وآخرون منع منه لأنه مظنة لتضيع الجمعة، لأن الجمعة ليست واجبة على المسافر، ولكن هذا المنع وتلك الكراهة لا أعلم عليها دليلا صحيحا صريحا. فمن احتاج أن يسافر في يوم الجمعة فالأصل الجواز ولا حرج في ذلك. وإن كنت لا أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سافر في يوم جمعة. من المسائل أيضا: هل يجوز الجمع بين الجمعة والعصر؟ ذهب الجمهور إلى المنع من ذلك، وذهب القائلون بأن الجمعة عوضا عن الظهر إلى جواز ذلك. وظاهر قول ابن عباس في الصحيحين: جمع النبي صلى الله عليه وسلم سبعا أو ثمانيا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، دخول الجمعة في ذلك، وإن كان لقائل أن يقول بأنه إنما جمع الظهر ولم يجمع الجمعة، ولا يلزم من هذه الأيام السبع أو الثمان أن تكون متوالية، وإنما هذا يلزم إذا قلنا بالتوالي، بمعنى أن الجمعة دخلت في تلك الأيام، وهذا ليس بلازم في حديث ابن عباس. وأصل هذه المسألة مبني على: هل الجمعة بدلا عن الظهر أم هي صلاة مستقلة؟ الراجح أنها صلاة مستقلة إلا إذا فاتت العبد، فإنه ينتقل إلى الصلاة التي في مثل وقتها وهي الظهر، ولكن إذا صلاها ظهرا فعليه أن يصليها بعد الزوال. فلو أن عبدا في بلد ما يصلون الجمعة ضحى ففاتته الجمعة فيصلي الظهر بعد الزوال أربعا، بخلاف من أدرك من الجمعة ولو سجدة كما تقدم معنا، إذا أدرك دون الركوع الثاني فإنه يتم أربعا باتفاق الصحابة رضي الله عنهم. مسألة: ما حكم ترك الجمعة بلا عذر شرعي؟ جاء ذلك مصرحا به في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هذا وعيد شديد دال على أن هذا جرم عظيم في الإسلام، أن يتعمد الإنسان ترك الجمعة. من مسائل أيضا: حكم رفع اليدين في خطبة الجمعة. في صحيح مسلم: رأى عمارة بن رؤيبة مروان على المنبر يرفع يديه، فقال رضي الله عنه: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. رواه مسلم كما تقدم. فهذا دليل على المنع من رفع اليدين، وإذا كان الداعي ينهى عن رفع يديه فالمأموم المؤمن من باب أولى، المستمع للخطبة من باب أولى، فلا يجوز رفع اليدين في الدعاء في الجمعة، لا للإمام ولا للمأمومين، لا للخاطب ولا للسامعين. مسألة: هل يشترط الجمعة عدد؟ وقع في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، ووقع بينهم خلاف كذلك في تحديد ذلك العدد. فأصل المسألة هي: هل يشترط لها عدد معين؟ من جهة الأصل لا بد من عدد، ولكنهم اختلفوا في تقدير هذا العدد، فمنهم من قال 12، ومنهم من قال لا بد من 40. والراجح في هذه المسألة أنه يجزئ لإقامة الجمعة ما يجزئ لإقامة الجماعة 2، وإن بلغ الحال إلى أن يخطب أحدهما والآخر يسمع ثم تقام الصلاة ويصليان الجمعة. باب العيدين. والمقصود بالعيدين هنا عيد الأضحى وعيد الفطر، وليس لأهل الإسلام من الأعياد سوى هذين العيدين الحوليين، يأتيان في الحول مرة واحدة، وهناك كما تقدم معنا في الأسبوع عيد وهو يوم الجمعة. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيد بعد أن أجمعوا على مشروعيتها على أقوال: القول الأول أنها سنة مؤكدة، القول الثاني أنها فرض كفاية، القول الثالث وهو أشد الأقوال أنها فرض على الأعيان، وبه قال أبو حنيفة. ساق المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأخبار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. أفاد هذا الخبر أن هناك خطبة للعيدين، كما أفاد أن خطبة العيدين لا بد أن تكون بعد
صلاة العيدين، فالخطبة بعد الصلاة. على هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الأربعة من بعده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصلونها قبل الخطبة، متفق عليه. وبهذا قال أيضا أبو عبيد مولى ابن أزهر كما في صحيح البخاري ومسلم أنه صلى مع عمر، ثم صلى مع عثمان، ثم صلى مع علي رضي الله عنهم أجمعين، كلهم يصلون العيدين ثم تكون الخطبة. وهو حديث طويل ذكر فيه بعض كلام عمر في خطبته، وكذلك عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. والصحيح أن أول من قدم الخطبة على الصلاة هو مروان، وقيل معاوية، وقيل زياد، وقيل غير ذلك. أما ما نسب إلى عمر وعثمان فلا يصح عنهم ذلك أبدا، فالثابت أن الخلفاء الأربعة كانوا يصلون قبل الخطبة. وقد أنكر الصحابة رضي الله عنهم على مروان عندما قدم الخطبة على الصلاة، كما في حديث أبي سعيد في صحيح الإمام مسلم، حتى قال: لقد ترك ما هنالك، وحتى جبذ أحد الصحابة ثوبه، قيل هو أبو سعيد نفسه وقيل غيره. وروى أحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من أسباب إيراد هذا الخبر في حديث أبي سعيد ما جرى من مروان، ولما أنكر عليه الرجل قال: أما هذا فقد قضى ما عليه، فكان إنكاره علانية خلافا لمن يترطع ويتلاعب بالنصوص لإخفاء الحق. فقد وقع في زمان الصحابة والسلف الإنكار على السلاطين علانية وسرا، وكان الإنكار علانية أكثر، فهذا موضع تتبع المصالح، فحيث كانت المصلحة في الإنكار جهرا أنكرنا جهرا، وحيث كانت المصلحة في الإنكار سرا أنكرنا سرا. وأما التنطع والتلاعب بعقول الناس، لأن السلف ما كانوا ينكرون جهرا ويصححون حديثا ضعيفا ضعفه الأئمة كابن المنذر وغيره، فهذا من طمس معالم الحق، وهذا لا يجوز أبدا. وأهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وممن ضعف الخبر كذلك الهيثمي في المجمع، وهناك بحث لطيف موجود في الموقع متعلق بهذه المسألة، يمكن أن تراجعوه لتروا آثار المتقدمين والأحاديث الواردة في جواز الإنكار سرا وجهرا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، هذا يؤكد المقام المتقدم، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. ومن نسك أي من ذبح، هذه من إطلاقات النسك على الذبح، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، أي هذه شاة لحم كما سيأتي معنا وليست أضحية، ففيها المسميات الشرعية لابد أن تنزل على الحقائق والوقائع الشرعية، ولا يجوز أن إطلاق مسميات شرعية على واقع مخالف، كما يقع الآن يرمون المجاهدين بأنهم خوارج، وهذا من التلاعب بالدين. الخوارج لهم مواصفات معينة من التكفير بالكبيرة والحكم على أصحاب الكبائر بالخلود في النار، هذه أصول الخوارج، مع عدم فهمهم للدين وعدم جمعهم للنصوص واعتدادهم بفهومهم وآرائهم مما آل بهم إلى القول بكفر تارك الأمر وكفر فاعل النهي مرتكب الكبيرة. والمقصود بالأمر هنا الذي هو فعل ما نهي عنه، لأن النهي في أصله أمر كذلك. قال: فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء ابن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. متأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. وفي رواية قال: هذه خير نسيكتيك. فعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم فلا نسك له ليس المقصود بها أنها صارت في حكم الميتة التي لا يجوز أكلها، إنما المقصود بأنها لا تجزي عن الأضحية، فهي شاة لحم تؤكل. فأفاد هذا الخبر أن العناق الجذعة لا تجزي في الأضحية، والراجح أن ما يجزي في الأضحية ما تجاوز الستة أشهر أو يبدأ من ستة أشهر فصاعدة، والأحوط للعبد أن يذبح ما بلغ سنه سنة فصاعدة، لأن هناك خلاف في الجذعة من الضأن، والراجح أنه يجزي. وسيأتي الحديث عن الأضحية. عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانه، ومن لم يذبح فليسمي باسم الله. في رواية: فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا، أي قبل الصلاة كما في حديث أنس. كل هذه الأخبار تؤكد على أن الخطبة إنما تكون بعد الصلاة، وتؤكد على أن الذبح يكون بعد الصلاة. فإن كان هناك إمام عام للمسلمين فإنهم يتحرون صلاته، فإذا فرغ ذبحوا، أو يتحرون الوقت الذي يرون أنه قد فرغ من الصلاة فيه فيذبحون. أما إذا انتشرت الرعية فإنه ينوب عن السلطان العام أئمة المسلمين في مجامعهم، ولهذا يشرع لمن صلى بالناس العيد أن يبادر إلى الذبح. عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. استقر على هذا الإجماع أنه ليس للعيدين أذان ولا إقامة، وهذا يؤكد ما تقدم معنا مرارا من أن الأذان لا يكون إلا إما لوقت أو لصلاة من الصلوات المكتوبات، إما لوقت الصلاة المكتوبة أو لأداء الصلاة المكتوبة. قال: ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى، في الرد على من قال بمشروعية اتخاذ العصا في الخطب، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يتكي على بلال وليس على عصا. تقدم معنا أن حديث العصا لا يصح منها شيء. قال: فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. أخذ بهذا الخبر من قال بأن خطبة العيد واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الأحاديث الأخرى بأنه ظن أنه لم يسمع النساء فأتاهن فوعظهن وذكرهن. فالأصل لمن كان يسمع النساء أن يخطب خطبة واحدة، بينما ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها خطبتان كالجمعة، والراجح أنها خطبة واحدة. قال بعض أهل العلم: يجعل أولها للرجال ويجعل آخرها للنساء، وهذا يحتاج إلى تدقيق وتحقيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خص النساء إلا بعد أن ظن أنهن لم يسمعن. وعليه فالراجح أنه يخطب الخطبة عامة يتوجه فيها للرجال والنساء، ويخاطب الأمة بما تحتاجه في عقيدتها وتقواها لربها تبارك وتعالى جل الله في علاه. وفي رواية الحديث بالمعنى، فقوله: فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، هذا اختصار لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، أي كان محور حديثه حول ذلك، حول التقوى وطاعة الله جل وعلا والوعظ والتذكير. فدل هذا على تنوع الموضوعات في خطبة العيد، لأنه موسم عام يشهده المسلمون من مناطق متفرقة، والأمة بحاجة إلى معالجة أشهر وأظهر القضايا الخطيرة المحدقة بالأمة في عقيدتها وعباداتها وتعاملها مع مجريات الأحداث من حولها. قوله: ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، في دليل على بعد النساء عن الرجال، وهذا هو الأصل كما تقدم معنا في الصفوف. فقال: يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم، وهذا دليل على أن جهنم تحطب بالناس كما هو صريح القرآن، والحجارة نسأل الله العافية والسلام. وفي دليل أن الصدقة تدفع غضب الرب، وقد ورد في حديث مرفوع: الصدقة تطفئ غضب الرب، ولا يصح. ولكن قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، فبالحسنات تخف وطأة السيئات على العبد. وأما حديث داو مرضاكم بالصدقة فهو كذلك حديث معلول. قال: فقامت امرأة من سطة الناس، فقامت امرأة من سطة الناس، قيل من سطة الناس أي من سفلة النساء، وقيل من سطة النساء أي تقعد وسطهن، وقيل من سطة النساء أي من خيارهن، لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارة. وقيل من سطة النساء أي من وسطهن عمرا وحجما. والراجح أن المقصود من خيارهن، لأنه قد ورد في قصة هذا الخبر في روايات أخرى: فقامت امرأة منهن جزلة، أي وافرة العقل. وهذا هو ظاهر الخبر، فإن قد سألت مسألة عظيمة، هي امرأة أهمها ما قال النبي عليه الصلاة والسلام واهتمت له، فسألت عن السبب، قال: سفعاء الخدين، وهذه زيادة شاذة، والمحفوظ في الخبر عدم ذكر هذا اللفظ. والسفع أصله أثر من حريق يكون في الجلد أو من شدة حرارة ونحو ذلك، فيتغير لون البقعة المخصوصة دون سائر الجسد. وقال بعضهم: هذا دال على كبر سنها. فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. الشكاة التظلم بغير مظلمة حقيقية، والتشكي من غير ما سبب صحيح أو وجيه، ويدخل في ذلك كثرة الدعاء واللعن والسباب، فهذا كله من سوء الخلق والعياذ بالله. فتشكو زوجها في كل شيء، في القليل والكثير. ولهذا جاء في الصحيح أن إبراهيم قال لابنه إسماعيل: غير عتبة بابك، لأن امرأة تشكو، شكت حالها وما عليه أمرها مع إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فأمره أن يطلقها وأن ينكح غيرها. فهذه امرأة لا تصلح ولا تليق لمقام إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فطلقها ونكح غيرها. ثم زارهم إبراهيم الخليل، فلما خاطبها قال: إذا جاء إسماعيل فأقري السلام، وقيل له: ثبت عتبة بابك. فرضي عن خلقها فأمسكها إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأخبرها أن السائل هو أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: وتكفرنا العشير. أكثر أهل العلم عن العشير هنا هو الزوج، وقيل المخالط، أي من خالطها رأى منها ذلك. إن أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هكذا جاء في بعض الروايات: إن أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت: لم أرى منك خيرا قط. ومن جميل ما قاله بعض النساء في مسألة تسأل، تقول: يا شيخ، ألم يرد في السنة عن الرجال كذلك مثل ما قيل في النساء؟ لأنها تذكر زوجا تحسن إليه الدهر كله، فإذا رأى منها شيئا قال: لم أرى منك خيرا قط. على كل، هذا الحديث دال على هذا الأصل، وهو جحود المعروف ونسيان الأيادي البيضاء. والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا وجد في الرجال مثل هذا فهو محل الذم كذلك ولا شك. وخير الرجال من كان خيرا لأهله، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قصة النسوة التي اجتمعنا عند عائشة فتكلمنا بما قلنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: كنت لك كأبي زرع لأمي زرع، فاختار أفضل معاملة لعائشة رضي الله عنها. والمؤمن مطالب أن يجاهد نفسه في الإحسان إلى أهله. إذن هذا أحد أعظم الأسباب التي تورث النساء النار، كثرة الشكاية وكفران حق الزوج. وقد جاء في الموطأ بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: انظري فإنما هو جنتك أو نارك، أي لزوجها. ولكن هذا كله مقيد بماذا يا إخوان؟ إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن ويلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن، دليل على سرعة استجابة النساء ورقة قلوبهن، وهو كذلك إلى يومنا هذا. فكثير من النساء سريع للتأثر، لكن للأسف ربما تكون سريع للتأثر من الجانبين. فهناك المرأة التي تسمى المرأة الإسفنجية، إن وضعتها في الماء شربته، وإن وضعتها في أسوأ السوائل شربته كذلك والعياذ بالله. فينبغي المرأة أن تكون عاقلة فطنة، فإن الفتنة بها عظيمة، فلتراقب ربها ولتحسن معاملة مجتمعها بما تدرأ به الفتنة عنه. قوله: وأقرطتهن وخواتيمهن، دليل على جواز لبس الذهب المحلق، ولا يصح حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، كله حديث معلولة، والأخبار الصحاح دالة على خلاف ذلك. فالقرط هو الحلق يكون في الأذن، والخاتم محلق يكون في الأصابع. وقد أخذ من هذا الخبر بعض أهل العلم جواز التصدق بغير إذن الزوج، وهذا مذهب الجمهور. وذهب مالك إلى جواز ذلك في حدود الثلث، فإذا تجاوزت الثلث استأذنت زوجها وأخبرته، والراجح مذهب الجمهور. وفي دليل مذهب الجمهور القائلين بأن الصدقة لا تفتقر إلى معاطاة، أي إجاب وقبول كالهبة. عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق، هي العواتق المرأة البالغة أو من قاربت البلوغ، وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزل مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج في العيد حتى نخرج البكرة من خدرها، وحتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. احتج بهذا الخبر الذين قالوا بأن صلاة الجمعة كما تقدم فرض عين، تقدم أنه قد قال بهذا أبو حنيفة. وقد ذهب جمهور الصحابة ومنهم أبو بكر وعلي وابن عمر إلى أن خروج النساء في العيد حق عليهن، بينما قال مالك وعروة القاسم أبو يوسف بالمنع، وهذا قول مرجوح ضعيف. وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه تارة أخرى. وإذا كان هناك منع لا يكون لمنع النساء، وإنما لما معهن من مخالفة الشرع كما تقدم معنا في قوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا كانت خرجت للعيد متعطرة متبرجة تلبس أحسن ثيابها فهذه تمنع، فإن لبست الثياب الواسعة الغير متبرجة فيها بزينة لا بضيقة ولا شفافة ولا نحو ذلك، فلا يجوز لأحد أن يمنعها أن تخرج إلى العيد أو المساجد، قوله يدعون بدعائهم دليل على إثبات الدعاء في الخطب. وعندنا حديث عمارة بن رؤيب المتقدم كذلك في رفع اليدين، وكذلك حديث أظن جابر في البخاري لما خطب الناس في موت المغيرة قال فاستغفر ونزل. هناك أدلة أخرى، وهذا يدل على مشروعية الدعاء في الخطبة خلافا لمن منع ذلك، وسواء دعا في وسط الخطبة أو في أولها أو في آخرها لا حرج في ذلك مطلقا، بل ظاهر الأدلة أن الدعاء يكون في آخر الخطبة لقوله ثم استغفر ونزل، والاستغفار دعاء فجعله في آخر خطبته رضي الله عنه. هناك مسائل متعلقة بالعيد. مسألة الأولى، ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد؟ الجمهور على أنه يصلي ركعتين، وذهب أحمد والثوري إلى أنه يصلي أربعا لما أخرجه سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال من فاتته صلاة العيد مع الإمام فليصلي أربعة، وسنده صحيح. وقال إسحاق إن صلاها بالجبانة فركعتين، أي بالبيداء فركعتين، وإلا فأربعا. وذهب أبو حنيفة إلى التخير، قال هو مخير بين أن يصلي اثنتين أو أربعة. وجاء عن ابن مسعود أيضا بسند ضعيف من فاتته العيد فليصلي أربعا، خرج ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وهو منقطع من رواية الشعبي عن ابن مسعود. وجاء عن أنس أنه يصلي بأهله ركعتين كما عند البيهقي، ولكن الإسناد ضعيف. مسألة، ما حكم رفع اليدين في تكبيرات العيدين؟ الجواب لا دليل على مشروعية ذلك، إلا أنهم أجمعوا على رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، فلا يشرع رفع اليدين مع تكبيرات العيدين، لا دليل على ذلك لا في الموقوف ولا في المرفوع. مسألة، ما حكم اتخاذ المنبر لخطبة العيد؟ الجواب الراجح المنع من ذلك، وما روي عن عثمان لا يصح مطلقا. مسألة، ما حكم صلاة العيد إذا أخرت بعد الخطبة؟ الجواب الراجح صحتها مع إثم الفاعل بخلاف الخطبة في الجمعة، لأنه جاء في البخاري أن أبا سعيد صلى خلف مروان بعد أن أنكر عليه ثم كر عليه الإنكار بعد الصلاة، فلو كانت الصلاة باطلة بهذا الفعل لما صلى أبو سعيد خلفه. مسألة، متى يبدأ التكبير للعيدين ومتى ينتهي؟ أصح ما قيل في ذلك أنه يبدأ من خروجه من منزله وينتهي بوصوله إلى مصلى العيد، وهذا هو المحفوظ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. مسألة، يستحب أن يأكل تمرات قبل الذهاب لعيد الفطر، لحديث أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل تمرات قبل الصلاة قبل الخروج إلى صلاة العيد. زاد أحمد في روايته أكلهن أفرادا، يعني وترا، وهذه الزيادة بعضهم أعلها. قال ابن قدامة في المغني لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل في هذا اليوم قبل الصلاة خلافا، أما بالنسبة للأضحية فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر حتى يأكل من نسكه عليه الصلاة والسلام، وأسرع ما يطبخ الكبد، ممكن سريعا يتناول الكبد ويطبخها ويأكل منها. مسألة، كم تكبيرات صلاة العيد وهل بين التكبيرات ذكر؟ روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الثانية، ولم يصلي قبلها ولا بعدها، رواه أحمد وابن ماجه. وقال الترمذي في العلل عن شيخه الإمام البخاري أنه قال حديث صحيح، وصححه كذلك العراقي. وهذا صح ما قيل في تكبيرات العيدين أن تكون 7 في الأولى و5 في الثانية، ثم اختلفوا هل معها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الرفع من الثانية أم لا، الأمر في ذلك واسع. وهل بين التكبيرات ذكر؟ روى البيهقي بسند ظاهره الصحة أنه يذكر الله تعالى بين كل تكبيرة وأخرى. مسألة، هل هناك صلاة قبل العيد أو بعدها؟ أخرج السبعة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، إذا ليس هناك صلاة قبل العيد ولا بعدها، فليس هناك راتب العيدين أو نوافل قبل العيد وبعد صلاة العيد. أما ما جاء عند ابن ماجه من حديث سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين فيه ضعف. مسألة، ما حكم مخالفة الطريق ذهابا وإيابا في العيد؟ روى البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني يذهب من طريق ويعود من طريق أخرى لنشر الخير وإغاظة المنافقين وإظهار شعائر الإسلام وغير ذلك من المصالح في ذلك. مسألة، ماذا يقرأ في صلاة العيد؟ جاء عند مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح والغاشية، وفي مسلم أيضا من حديث أبي واقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بقاف والقمر اقتربت الساعة وانشق القمر. مسألة: ما حكم الاغتسال للعيد؟
لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في المرفوع إليه عليه الصلاة والسلام، فقد روى عبد الله بن الإمام أحمد في المسند وكذلك ابن ماجة من حديث الفاكه ابن سعد وكانت له صحبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، وجاء أيضا عند البزار والبغوي وابن قانع وغيرهم، وجاء عند ابن ماجه من حديث ابن عباس وإسنادهما ضعيف، فلا يصح في المرفوع شيء كما قال البزار رحمه الله تعالى، قرر بأنه لا يصح في المرفوع في غسل العيد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنحوه قال صاحب البدر المنير قال: حديث غسل العيدين ضعيفة، وفيه آثار عن الصحابة جيدة، منها ما رواه مالك وغيره في الموطأ سند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغتسل ليوم العيد، وبنحو بإسناد فيه اختلاف عند الشافعي، ورواه البيهقي أيضا من حديث علي رضي الله عنه. وقد نقل ابن عبد البر والنووي الإجماع على سنية غسل العيد.
مسألة: ما حكم التكبير الجماعي في الطرقات أو مصليات العيد؟ الجواب: لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، والأصل في التكبير أن يكبر كل عبد على حدة، ولم يرد حديث صحيح صريح في كيفية التكبير وصيغة التكبير، وأفضل ما جاء في ذلك ما حفظ عن سلمان رضي الله عنه، وبه قال الشافعي وجماعة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وروي بتكبيرتين في الأول فقط. باب صلاة الكسوف، وهذه الصلاة متعلقة بتغير ضوء النيرين الشمس والقمر بذهاب ضوئهما كلا أو بعضا. قد اختار بعض أهل العلم إطلاق لفظ الكسوف على الشمس والخسوف على القمر، وقال آخرون بعكس ذلك، وقال جماعة من أهل العلم يجوز إطلاق هذا على هذا وهذا على هذا لورود الأخبار بذلك، وهذا قول قوي. وذهب بعض أهل العلم لأن الخسوف يكون إذا حصل ذهاب لجميع الضوء، والكسوف إذا ذهب البعض، فنقول خسفت الشمس إذا ذهب ضوءها، وكسفت الشمس إذا ذهب بعض ضوءها، وكذلك في القمر. وقيل الخسوف لذهاب لونهما والكسوف لتغيره، إذا ذهب اللون قالوا خسوف، وإذا فقط تغير اللون قالوا كسوف، والأخبار دلت على جواز إطلاق هذا على الشمس والقمر. نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع على أنها سنة، وذهب الجمهور إلى أنها تؤدى جماعة، وقال عراقيون بل فرادى، والصواب مذهب الجمهور. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأخبار في هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قوله جامعة دليل على أنه صلى جماعة، قوله بعث مناديا ينادي دليل على أن الأذان خاص بالصلوات المكتوبات لدخول وقتها أو أدائها، وهذا النداء كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا حتى لغير صلاة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم. قوله وتقدم فكبر في أن هيئتها كهيئة صلاة الجماعة، يتقدم الإمام أمامهم ويصلي بهم. قال وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، هذا هو المحفوظ في صلاة الخسوف والكسوف، لأن الخسوف والكسوف لم يقع إلا مرة واحدة في اليوم الذي توفي فيه إبراهيم رضي الله عنه عليه السلام، وهو ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وستأتي صفة هذه الركعات. مسألة: ما حكم الخطبة للكسوف؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى استحباب ذلك، بينما ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن ذلك لا يستحب، واحتج القائلون بالاستحباب بحديث أبي مسعود الآتي. قال مؤلف عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصار البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد. لاحظ، سمى الاثنين كسوفا، لا ينكسفان لموت أحد، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. قالوا هذه خطبة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، وهذا هو الراجح، ولكن تكون خطبة واحدة ومقتضبة مختصرة، تذكير للناس بالذنوب والمعاصي وأن هذا أوان عذاب انعقدت أسبابه، وربما حلم الله علينا فأخر، وربما حان وقت العذاب عنده جل وعلا فعذب، نسأل الله السلامة والعافية. قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، أي لا يعبدان، فهما مخلوقان، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال يخوف الله بهما عباده، أي هذه علامات على قرب حصول ما يخوف به العباد، وهو العذاب والنكال. ولهذا غالبا إذا تأملت في الأرض من حولك تجد أخبار عن زلازل تقع، وبراكين ربما ثارت هنا أو هناك، أو رياح عاتية شديدة وأعاصير ونحو ذلك، غالبا يصاحب حصول خسوف الكسوف شيء من هذه العلامات، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. قالوا إنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، لأن من عقائد أهل الجاهلية أن الخسوف الكسوف يكون لموت عظيم أو حياة عظيم. ومات إبراهيم في ذلك اليوم، فسد النبي صلى الله عليه وسلم الذريعة، فبين أنها لم تنكسف لموت أحد ولا لحياته، ولا تنكسف لموت أحد ولا لحياته. قال فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكسف ما بكم، في استعتاب رب العالمين جل الله في علاه، والاعتراف بالذنوب والخطايا، حتى عد بعض أهل العلم أن من أعظم القربات الله جل وعلا الاعتراف بذات الخطيئة، واحتج بحديث سيد الاستغفار عند البخاري من حديث ابن عباس، سيد الاستغفار عفوا حديث أوس، وفيه أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، أبوء يعني أعترف بالنعم وأعترف بالذنوب والخطايا، هذا مقام عظيم. والله تعالى يقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قيل إنهم خرجوا بدوابهم ونسائهم وأطفالهم وفرقوا بين الأم ووليدها والدابة ووليدها، يجأرون إلى الله جل وعلا يبكون ويتضرعون، لأنهم يعلمون أو علموا بأنه ما فارق نبي أمته إلا نزل عليهم العذاب. فلما خرج منهم يونس عليه الصلاة والسلام مغاضبا، علموا أن العذاب قد قرب أوانه وتحققت أسبابه، فخرجوا يضرعون إلى الله تعالى في البرية، فتاب الله تعالى عليهم وعفى عنهم ومتعهم إلى حين. وللأسف الشديد اليوم صارت هذه الآيات تمر على الناس كأنها لم تكن، وبعضهم يخرج الفرج يتفرج ويشترون القطع العاكسة لكي يستطيع النظر إلى الشمس ونحو ذلك، أصبحت لعب للأسف الشديد، وزال الطين بلة ما ينشر هنا وهناك من تحديد مواعيد الخسوف والكسوف، فرقت المسألة على الناس. وإن كان متقي لا يتأثر بانتشار الخبر من عدمه، لأنه يعلم أن هذا أوان عذاب، ليس القضية أن تحسب الحسابات المعروفة فتعرف متى الخسوف ومتى الكسوف، لكن هذه أوقات ربط الله تعالى بها أشياء أخرى، تخويف وعذاب جرت بقدر الله جل وعلا وعلمه جل الله في علاه. أنت نعم تحسب، ولكنه في قدر الله جل وعلا هذا الحساب مع شيء آخر مربوط، فليس من علم الغيب في شيء أن يعرف الناس مواعيد الخسوف والكسوف، بل هناك أعراب كنا نعرفهم في منطقة القصيم في جزيرة العرب، بعضهم يعني ربما ما يحسن كثير من أمور الحياة الدنيا، لكنه يحسب بحسابات الفلك ونحوه ويخبرنا متى يقع كذا ومتى يقع كذا، ولكن كان العلماء ينهون عن ذلك ويحذرون منه، لأن المقصود كذلك أن يتفاجأ الناس بهذا الأمر. يعني الناس لو تخيلت أنها تستيقظ منذ الصباح الباكر تنتظر الشمس ولا شمس، في رابعة الظهيرة في الساعة 12 أو 2 ظهرا الدنيا مظلمة، هذا خوف عظيم يقع في الناس، يأتي في ليلة البدر واكتمال القمر فلا يرى قمرا، أو يراه شاحب اللون أو محمر اللون أو متغير منكسف أو منخسف، يخاف الناس. أما تصبح المسألة مجرد معلومات وقراءة في الجرائد وتتبع الأخبار ونحو ذلك فهذا لا يغني عنا شيئا، فسواء علمنا أو لم نعلم نحن مطالبون إذا رأينا هذه الآيات أن لا نتفرج عليها ونمضي الوقت بالحديث عن ذلك، إنما بالكثرة الدعاء والاستغفار والصلاة والذكر نستعتب ربنا جل الله في علاه علا وأن يعفو عنا وأن يمهلنا سبحانه وتعالى جل الله في علاه. مسألة، اتفق العلماء على أن صلاة الخسوف تؤدى بلا أذان ولا إقامة. مسألة، ما حكم الجهر في صلاة الكسوف؟ على مذاهب لأهل العلم قيل يجهر فيهما جميعا، أي في الخسوف والكسوف سواء القمر أو الشمس، وقيل يجهر في القمر ويسر في الشمس باعتبار أن الصلوات الليلية في الغالب جهرية والصلاة النهارية الغالب أنها سرية، وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة وبه قال الجمهور. وقال الطبراني الجهر والإسرار سواء، وهذا قول وجيه لعدم ورود ما يقطع في ذلك، ولكن وردت أحاديث تدل على وجود الجهر، وإن كان هناك من ينازع في الدلالة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القيام ثم ركع، فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف أي سلم. وقد تجلت الشمس أي ذهب ما بها من خسوف أو كسوف. قال: فخطب الناس، هذا الدليل آخر للجمهور على مشروعية الخطبة بعد الصلاة. قال: فحمد الله وأثنى عليه في أن تستفتح كما تستفتح الخطب الأخرى، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدة. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن ما ورد في حديث عائشة هنا هو المشروع في صلاة الخسوف والكسوف، بينما ذهب الكوفيون إلى أنها تؤدى 2 ركعتين كسائر الصلوات، واحتجوا بما جاء عن جابر وأبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعتين. ولكن هذا الاستدلال ليس بتام، لأنه يحمل على ما جاء من التفصيل في 2 ركعتين من في كلام عائشة ووصفها رضي الله عنها. إذن هذه صفة صلاة الكسوف، يكبر تكبيرة الإحرام، والراجح أنه يستفتح كما يستفتح الصلاة، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يكبر ويركع، ثم يرفع قائلا: سمع الله لمن حمده، طبعا يطيل الركوع كما هو وارد في خبرنا، ثم يرفع قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويقول مأمومون: ربنا ولك الحمد، ثم يشرع مرة أخرى في القراءة. واختلفوا هنا هل يقرأ الفاتحة والسورة أم يبدأ في سورة أخرى مباشرة، قولان لأهل العلم، أرجحهما أنه يقرأ كما قرأ في الأولى تماما، لكنه أقل قراءة من الركعة الأولى، ثم يسجد ويطيل ويجلس ويطيل ويسجد ويطيل، ثم يقوم للثانية يفعل مثل ما فعل في الأولى، ثم يخطب الناس بعد السلام خطبة يسيرة. وفي الحديث إثبات صفة الغيرة لله جل وعلا، وأن الله تعالى يغار، وغيرته من فعل الفواحش والمنكرات من أن يزني عبده أو تزني أمته، ثم خوفهم بما ينتظرهم من الأهوال الشداد والعظائم وما بين يديهم من صراط وتطاير صحف وجنة ونار إلى غير ذلك، فقال: والله لو تعلمون ما أعلم، في أنه كلما زاد علم العبد ينبغي أن يزداد خشية لله عز وجل وتقوى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في المتواتر عنه: ألا وإني أتقاكم لله وأخشاكم له، لأنه هو الأعلم عليه الصلاة والسلام. والله لو تعلمون ما أعلم أضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الله المستعان. مسألة: هل ورد تعيين لما يقرأ به في صلاة الكسوف والخسوف؟ جاء حديث رواه الدارقطني والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى بالعنكبوت وفي الثانية بالروم أو لقمان، ولكن مداره على إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة به. وقد تكلم العلماء في رواية إسحاق عن الزهري وبينوا أن فيها وهما، قاله يحيى ابن معين، وقال الذهلي في حديث اضطراب، وقال النسائي عنه ليس بذاك القوي. مسألة: حكى بعض أهل العلم الإجماع على مشروعية قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة الخسوف وسورة، واختلفوا في الثانية كما تقدم، ولكن كما تقدم الراجح أنه يقرأ فيها، وهذا مذهب الجمهور على أنه يقرأ في الثانية كما يقرأ في الأولى، لكن القراءة أقصر من الأولى. وذهب بعض المالكية إلى أنه لا تتعين الفاتحة في الثانية، إن قرأ فلا حرج لكنه لا يلزمه، مما احتجوا به على الجهر بالقراءة حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. وجاء في حديث أظنه عن ابن عباس أنه قرأ قراءة بنحو سورة البقرة، وهذا يدل على وجود الجهر، وهو كذلك دال على احتمالية الإسرار لأنه قدرها بنحو سورة البقرة، لكن من أقوى ما استدل به ما قالته عائشة رضي الله عنها كما تقدم في الصحيحين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، قيل لأنه لم يوحى إليه بشأن الساعة بعد في ذلك الزمان، وقيل هذا نعت لحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كحالة من يخشى أن تكون الساعة، وهذا أقرب، فهو بيان لشدة الفزع الذي بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم والحالة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام. ففيه التفاعل مع آيات الكون التي يبثها الله جل وعلا ويرسلها هنا وهناك. ولهذا أخبرت عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح دخل وخرج وتغير لونه حتى إذا أمطرت سري عنه عليه الصلاة والسلام، يخشى مما جرى على الأحقاف. واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف لما قال الله جل وعلا هذا عارض ممطرنا، استبشروا قال هذا عارض سيمطرنا ونفرح بهذا المطر، فكان هو العذاب الشديد والعياذ بالله. قال حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيت يفعله في صلاة قط، ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. إذا أفاد حديث أبي موسى ما أفادته الحديث المتقدمة من أن هذه الآيات يرسلها الله تعالى تخويفا، فالعباد أن يتفاعلوا مع هذه الآيات وأن يفزعوا إلى الله جل وعلا وأن يتوبوا ويستغفروا ربهم سبحانه وتعالى ويسارعوا في الأعمال الصالحة. هناك بعض الأسئلة يقول كيف يكون التكبير في أيام التشريق؟ أيام التشريق التكبير فيها الراجح أنه مطلق عام قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي الطرقات، وقد كان أبو هريرة وعبد الله بن عمر يخرجان إلى الأسواق يكبرون ويذكرون الناس بتكبير الله تبارك وتعالى في العشر يكبران يذكران الناس بالتكبير، وكذلك في أيام العشر كذلك هناك التكبير مطلق في كل وقت. إذا اجتمع عيد وجمعة، من صلى العيد لا يلزمه أن يشهد الجمعة، ولكنه عليه أن يصلي الظهر في وقتها، أن يصلي الظهر في وقتها. إذا كانت صلاة العيد في المسجد هل يصلي ركعتين تحية المسجد؟ نعم يصلي. يقول إذا ذبح قبل الصلاة شاة لحم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يقضي المسبوق في العيدين؟ إذا فاتته ركعة يأتي بالتكبيرات التي فاتته ويصلي الركعة الثانية التي فاتت. ما حكم التكبير الجماعي في المصليات والطرقات في أيام العيد؟ لا أصل له، ومن البدع أيضا تقييد ذلك بثلاث كما نرى في المساجد الآن، يكبرون ثلاث دبر الصلوات ثم يقطعون. فأولا التكبير الجماعي بدعة، والتقييد بثلاث بدعة أخرى كذلك، هل هز الرأس في الحركة في القراءة للقرآن للإمام أو غيره جائز؟ لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ما كان يحرك رأسه وهو يقرأ يصلي بأصحابه، ولهذا لما سئل الصحابي كيف كنت تعلمون القراءة قال باضطراب لحيته ولم يقل بتحريك رأسه. ذبح الأضاحي والاجتماع لذلك لا حرج فيه، أمر في ذلك واسع. السجود للسجدة في الجمعة هذا هو الأصل، النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بسجود سجد عليه الصلاة والسلام. ذوات الخدور أي ربات المنازل يخرجن إلى العيدين، ماذا يقول الخطيب إذا جلس بين الخطبتين؟ لا أعلم شيئا مؤقتا في ذلك، ليس هناك ذكر مخصوص أو نحو ذلك، يسكت إن شاء ذكر الله، الأمر في ذلك واسع. رفع اليدين يقال في أربعة مواضع في الصلاة، تكبيرة الإحرام للركوع للرفع من الركوع للسجود للهويان للسجود عفوا للقيام من التشهد الأول أو من الركعتين، وصفته رفع اليدين. يعني بعض الناس ربما يعني رأيت بعضهم يريد مع خلع النظارة يرفع يديه، وبعضهم مع إصلاح العمامة يعتبر هذا رفع يدين، هذا من التلاعب، وبعضهم مباشرة من قبضه ينزل يديه مباشرة، يظن أن هذا من رفع اليدين. رفع اليدين يكون حذو المنكبين أو حذو الأذنين أو ما بين الأذنين والمنكبين، إما بهذه الصورة إذا كنت قابل أردت أن تركع ترفع هكذا أو هكذا أو هكذا، والله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا.